وها نحن في آخر كتاب، الفصل الثالث عشر من فصول هذا الكتاب، وهو في الرقيق. ما الرقيق هذا؟ وفيه مادتان، المادة الأولى في الرق. ما هو الرق هذا؟ تعريفه ما هو؟ الرق هو الملك والعبودية، والرقيق هو العبد المملوك، مأخوذ من الرق ضد الغلظة، لأن العبد يرق لسيده ويلين ولا يغلظ عليه بحكم الملكية له التي له عليه. إذن المادة الأولى في الرق، ما الرق هذا؟ إنه الملك والعبودية، والرقيق هو العبد المملوك، مأخوذ من الرقة ضد الغلظة، لأن العبد يرق لسيده ويلين ولا يغلظ عليه بحكم الملكية التي له عليه، فلهذا سمي رقيقا. ثانيا، حكمه، حكم الرق الجواز، حكم الرق جائز أن يكون بين الناس أرقا، جائز أن تملك رقيقا ولا حرج، الجواز فقط. ما الدليل؟ لقوله تعالى وما ملكت أيمانكم، الرقيق هم الذين ملكتهم أيمان الصحابة، وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكه أو ضربه فكفارة أن يعتقه، من لطم هكذا عبده أو ضربه وآذى فكفارته، كفارة هذا الإثم أن يعتقه، لأن الإسلام جاء لينهي الرقة في الحياة بعدما عاشت وانتشرت في العالم كله، جاء الإسلام يلطفها ويقببها، وستسمعون هذا إن شاء الله. ثالثا، تاريخه ومنشأه، ما تاريخ الرق وما منشأه؟ قال عرف الرق بين البشر منذ آلاف السنين، عرف الرق بين الناس بين البشر منذ آلاف السنين، فقد وجد عند أقدم شعوب العالم كالمصريين والصينيين والهنود واليونانيين والرومان، وذكر في الكتاب في الكتب السماوية كالتوراة كالإنجيل، وكانت هاجر أم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلي نبينا أفضل السلام كانت جارية، أهداها ملك مصر لسارة امرأة إبراهيم، وهي أهدتها لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتسراها فولدت له إسماعيل. عرفتم أن الرقيق والرقيق من قرون عديدة، آلاف السنين، وإنما الإسلام جاء ليلطفه. ثانيا، قال وأما منشأه، منشأ الرق فإنه يعود للأسباب التالية. كيف ينشأ الرق ويعود؟ أولا الحروب، فإذا حاربت جماعة من الناس جماعة أخرى وعلتها قهرا استرقت نساء وأطفالها، هكذا كان الناس، جماعة حاربت جماعة غلبتها استرقت نساء وأطفالها وأصبحوا عبيدا لهم. ثانيا الفقر، فكثيرا ما كان الفقر يحمل الناس على بيع أولادهم رقيقا للناس، إذا شد الفقر في أي إقليم الذين لهم أولاد يبيعون أولادهم رقيقا للضرورة والحاجة. ثالثا الاختطاف بالتلصص والفرصة والقرصنة، الاختطاف بالتلصص والقرصنة، فقد كانت جماعات كبيرة من أوروبا تنزل إلى إفريقيا وتخطف الزنوج الأفارقة وتبيع في أسواق النخاسة في أوروبا، كما كان كما كان القرانصة من البحارين الأوروبيين يتعرضون للسفن المارة بعرض البحر ويسقون على ركابها، فإذا قهرهم باعوهم في أسواق العبيد بأوروبا وأكلوا أثمنهم. هذا هو الكفر. الإسلام ما هو؟ والإسلام وهو دين الله الحق، لم يوجد من هذه الأسباب إلا سببا واحدا فقط، وهو الاسترقاق بواسطة الحرب، وذلك رحمة بالبشرية، فإن الغالب المنتصر كثيرا ما يحمله ذلك على الإفساد تحت تأثير غريزة حب الانتقام، فيقتل النساء ويقتل الأطفال تشفيا من رجالهم. فأذن الإسلام لأتباعه في استرقاق النساء والأطفال إبقاء على حياتهم أولا، وتمهيدا لإسعادهم وتحريمهم وتحريرهم ثانيا. وأما المقاتل من الرجال فقد خير الإمام في المن عليهم، الإمام خيره الله يمن على الرقيق المملوكين المأخوذين في الحرب مجانا بدون فداء، وبين افتدائهم بمال أو سلاح أو رجال. قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا، أي للقتال، فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، من نساء والأطفال المملوكين، فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ما كان هذا إلا في الإسلام. حاربنا أمة حاربتنا، ما نقتل النساء ولا أطفالها أبدا، نأخذهم وإن شئنا منحناهم الحرية وإن شئنا أخذنا مقابل ذلك. فإما من بعد منكم وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. رابعا، معاملة الرقيق. لم تختلف معاملة الرقيق عند الأمم، كبير الاختلاف ما كانت مختلفة، إذا نحن استثنينا أمة الإسلام. معاملة الرقيق لم تختلف معاملة الرقيق عند الأمم، كبير الاختلاف أبدا متقاربة، إذا نحن استثنينا أمة الإسلام فقط. فقد كان الرقيق عند تلك الأمم لا يعد أن يكون آلة مسخرة تستخدم في كل شيء وتستعمل في كل الأغراض، زيادة على كونه يجوع ويضرب ويحمل ما لا يطيق ويحمل ما لا يطيق بلا سبب، كما قد يكون بالنار، كما قد يكوى بالنار وتقطع أطرافه لأنفه الأسباب التي ما عملها. وكان يسمونه الآلة ذات الروح، آلة ذات الروح والمتاع القائم به الحياة والعياذ بالله. أما الرقيق في الإسلام فإنه يعامل المعاملة اللائقة بشرف الإنسان وكرامته، فقد حرم الإسلام ضربه وقتله، كما حرم إهانته وسبه، وأمر بالإحسان إليه، وها هي ذي نصوصه ناطقة بذلك. أولا، قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، نعامل كما نعامل أنفسنا. ثانيا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ماذا قال؟ هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينهم عليه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارة أن يعتقه ويخرج من حكمه. وفوق هذا، دعوة الإسلام العامة إلى تحرير الرقيق والترغيب في ذلك والحث عليه، ويشهد لهذا الأمور التالية. قال وقول نعم وفوق هذا دعوة الإسلام العامة إلى ماذا؟ إلى تحرير الرقيق والترغيب في ذلك والحث عليه. ويشهد لهذا الأمور التالية: أولا، جعل تحريره كفارة لجناية القتل الخطأ. من قتل عبدا خطأ كفارته يعتق رقيقا، وكذلك لعدة مخالفات كالظهار إذا ظهر من امرأته أو وحنت في اليمين بالله تعالى كذلك يعتق رقبة، وانتهاك حرمة رمضان من أفطر في رمضان فليفطر كذلك، وهكذا حتى ما يبقى عبد بيننا. به الأمر بمكاتبة من طلب المكاتبة من الأرقة. إذا عبد طلب منك المكاتبة على سنة سنتين وتعطيه ويعطيك الثمن افعل، ومساعدته على ذلك بقسط من المال وأنت تساعده أيضا. بعمة اتفقت مع على 10,000 تعطيه 100,000 أو 200 تساعد على ذلك. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وإذا كان هذا العبد جنيا عبيدا ساقطا كذا ما تعتق حتى يبقى في حمايتك وتحمي الناس عنه. والذين يبتغون يطلبون الكتاب مما ملكت أيمانكم من العبيد فكاتبوهم بشرط إن علمتم فيهم خيرا. وإذا كان هذا العبد أنت مسيطر عليه وهو ظالم فاسق فاجر، لو حررته لكان يقع في الفساد، هذا ما تسمح له، خليه عندك. وآتوه من مال الله الذي آتاكم. ثانيا، جعلوا مصرف خاص من مصارف الزكاة المساعدة على تحرير الأرقة. مصارف الزكاة 8 فيها مصرف خاص بتحرير الأرقة، زكاتك تحرق بها العبيد. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. من عنده من الزكاة يشتري عبده ويحرره يعتقه في سبيل الله. رابعا، سريان العتق إلى بقية أجزائه. إذا عتق منه جزء يد أو أذن أو لسان يعتق كله، سريان العتق إلى بقية أجزائه. فإن المسلم إذا عتق نصيبا له عبد بين 2 أو 3، أحد قال أنا اعتقت ثلثي أو ربعي، يسري العتق في الكل. سريان العتق إلى بقية أجزائه إذا عتق منه جزء. فإن المسلم إذا عتق نصيبا له في رقيق أمر أن يقوم عليه النصيب الباقي فيدفع ثمنه لأصحابه ويعتق العبد بكامله. قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاء حصصهم وعتق عليه العبد. الله أكبر. سادسا، الإذن بالتسري بالإماء من أحكام الرقيق. مأذول للعبد المسلم أن يتسرى بالإماء ليصبحن في يوم من الأيام أمهات أولاد. عندك جارية خادمة تتزوجها حتى تصبح أم أولاد في يوم من الأيام وتصبح محررة معتوقة. الإذن بالتسري بالإماء ليصبحن في يوم من الأيام أمهات أولاد فيعتقن بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أيما أمة ولدت بعد فهي حرة بعد موته. وجعل جعل كفارة ضرب العبد عتقه. من ضرب العبد ما كفارته؟ يعتقه. قال رسول صلى الله عليه وسلم: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارة أن يعتقه. هذا الجزاء العتق. فسابعا، جعل العبد يعتق لمجرد أن يملك ذو رحم له. جعل العبد يعتق متى؟ لمجرد أن يملك ذو رحم. أيما واحد من أرحامه ملكه يعتق، قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا محرم فهو حر، ما يبقى عبد. وأخيرا قال تنبيه: إن قال قائل لما لا يفرض الإسلام تحرير العبيد فرضا لا يسع المسلم تركه، لما لو علق معلق وقال هذا لما لا يفرض الإسلام تحرير العبيد فرضا على الناس لا يسمع المسلم ترك لا يسع المسلم تركه، قلنا إن الإسلام جاء والأرق في أيدي الناس، فلا يليق بشريعة الله العادلة والتي نزلت لتحفظ للإنسان نفسه وعرضه وماله، لا يليق بها أن تفرض على الناس الخروج من أموالهم بالجملة، كما أنه ليس في صالح كثير من الأرقاء التحرر، ما ينفعهم يتضررون به، إذ من النساء والأطفال وحتى من الرجال أيضا من لا يستطيع أن يكفل نفسه بنفسه لعجزه عن الكسب وجهل بمعرفة طرقه، فكان بقاؤه رقيقا مع سيده المسلم الذي يطعمه مما يأكل ويكسوه مما يكسو به نفسه ولا يكلفه ولا يكلفه ما لا يطيق خيرا بالآلاف الدرجات من إقصائه عن البيت وإبعاده عنها ليموت بالجوع والشر والعياذ بالله. وهكذا الإسلام دين الله، هو الدين الحق، والله لا عدل ولا رحمة ولا سعادة ولا طهر ولا صفاء ولا أخوة ولا إله إلا في الإسلام، حتى مع العبيد كيف رفعهم. فاللهم أحينا عليه وأمتنا عليه يا رب العالمين.